بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط الإسلامي بين التجارة والدعوة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله إليكم ونثني عليه الخير كله، نشكره على آلائه التي لا تحصى وعلى نعمه التي لا تنسى، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، موضوعنا اليوم قد لا يستهوي كثيرا من إخواننا، ولكنه يهم طائفة حريصة على تلمس أسباب الدعوة واكتشاف أقرب الطرق والمداخل إلى قلوب البشر ونشر أعظم قدر من الخير في كل مجال وفي أسرع وقت، لأننا في سباق مع الزمن، ولأننا في مواجهة وتحدي خطير من قبل أعداء الإسلام الذين ما تركوا شاذة ولا فاجة ولا قليلا ولا كثيرا إلا وجعلوا منه سبيلا أو وسيلة إلى ضرب الإسلام وأبلائه وتشويه الإسلام وأصوله. لأجل ذلك كانت الحاجة ماسة إلى عرض الإسلام بصورة ناصعة، وليس هذا أمرا جديدا، والحاجة أيضا ماسة إلى بيان جوانب الجمال والتألق وجوانب العز والكرامة والسعادة والطمأنينة فيما شرعه الله جل وعلا وأودعه في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا وإياكم لا يخفانا أن من السمات الطبيعية لدين الإسلام أن هذا الدين حينما يخالط قلبا نقيا فلن تجد صاحب القلب جامدا، وهذا الدين حينما ينزل بفؤاد على درجة من الشفافية والصفاء والنقاء فلن تجده جثمة صعدة رقدة، بل ستراه جوابا وستجده جوالا، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا يوم أن يشعر أن في ساعته بل في دقيقته فضلا عن يومه وأسبوعه أنه قدم شيئا للإسلام والمسلمين. ولأجل ذلك قلت إن هذا الموضوع قد لا يستهوي الكثير، لأن كثيرا من إخواننا ولعلي واحدا منهم من الذين عبث بهم الكسل وظهر عليهم التسيب في الوقت وتضييع أنفذ مراحل العمر ألا وهي الشباب في أمور قد تكون من باب الاشتغال بالمهمات دون الأهم منها، أو في أمور مباحة، وقد ترك الكثير منا الاهتمام بأصول وفروع ونشر ودعوة بأصول وفروع ونشر هذا الدين ودعوة الناس إليه قد جعلناها من فاضل الأوقات. فلو أن واحدا منا كتب على ورقة برامج أعماله في هذا الأسبوع، لو أن واحدا كتب برامج أعماله في هذا الأسبوع ستجده أولا ربما كتب إصلاح ما نقص من السباكة في المنزل، ثانيا تفقد الكهرباء، ثالثا شراء ملابس موسم الشتاء، رابعا زيارة لفلان وعلّه، خامسا الدعوة إلى الله جل وعلا. فنجعل الدعوة هي فيما فضل من أوقاتنا، وإذا جعلناها فيما فضل من أوقاتنا فإنا نجعلها في مؤخرة اهتماماتنا. ولأجل ذلك أيها الإخوة لا غرابة أن نجد تأخر المسلمين حتى في بلادهم، لا غرابة أن نجد تأخر أبناء الإسلام في بلاد الإسلام وتقلقهم في عرض الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنها لم تكن إلا عند الأقلين منهم، لم تكن هما يشاغلهم صباح مساء. ولو أن واحدا جعل الدعوة همه كما يهتم الحبيب بحبيبه لأدرك قول القائل لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يداريها، وقول الآخر جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. نعم أيها الأحبة إن من شاغله شيء لا تراه يصبح إلا وهو يتلجلج ويدور في خاطره ونفسه وصدره، ولا يمسي إلا وهو يفكر به، ولا يذهب أو يحل ويرحل إلا وتجده ديدنه ونشيده وهجيره. أما الكثير منا نعم لقد تبنا إلى الله، لقد استقمنا على مرضات الله، نسأل الله أن يكون ذلك خالصا لوجهه على ما فينا مما ستره الله علينا وجملنا بإظهار محاسننا وإياكم بين الناس. ولكن وقفناه، وكنت منذ أيام أحدث أحد الإخوة بالكلية وكان يكلمني عن توبة واحد من الفنانين، فقلت له يا أخي توبة الفنان ترك للمعصية، لكن ماذا قدم من الطاعة؟ لا تجعل الرجل حينما يتوب إلى الله أنه قد فتح القدس بيده أو حرر كابل في جهاده أو أنه نزل الإسلام في بقاع كانت الشيوعية ترجح وتعبث على صدور المسلمين جاثمة فيها. هو فقط ترك المعصية، تاب إلى الله من الفن، تاب إلى الله من الطرف. أما العمل الصالح فهذا شيء آخر، وكثير منا أيها الإخوة يخلط بين هذا وهذا، يظن أن استقامته تعني بالضرورة أو الوجه الآخر للعملة، يظن أن استقامته تعني بالضرورة أنه قد خدم الإسلام وقدم للإسلام أكبر خدمة، ونخشى أن نصاب بالعجب يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أقول أيها الإخوة إنما نرى في وجوه إخواننا وفي سمت وسلوك شبابنا من الصلاح والاستقامة والعناية بالسنة هذا أمر محمود، لكن الكثير وقف عند هذا، تاب إلى الله واعتنى بمظهره ووقف عند هذه المرحلة وظن أن هذه هي نهاية الطريق. لا يا أخي، أرأيت رجلا يوم أن أزال الأوساخ عن أرضه قال هنا انتهى البنيان؟ هل رأيت رجلا حينما أزال القذى وبدأ فأزال كل الأوساخ وقال الآن انتهى البيت؟ في الحقيقة أنت بدأت أولا بتنظيف القاعدة، بإعداد القاعدة وهي إزالة الشوائب والقاذورات والأوساخ عن قاعدة الأرض ألا وهي قلبك. أما البناء، أما العمل الصالح، أما الإنتاج، أما إقامة هذا المبنى الشاهق المتعدد الأدوار الذي يخدم الناس ويغوي المساكين ويكون كنفا لهم ومأوى لهم عن الشمس والبرد والزمهرير والحر وغير ذلك هذا شيء آخر. فبعضنا أيها الإخوة يقول هنا جلس أو هنا عثر حمار الشرك بالعقبة، هنا استقمنا والحمد لله لم نتعدى هذه المرحلة، وهذا لعله من وسوسة الشيطان ولعله من باب العجب ولعله من عدم شعورنا بعظمة هذا الدين. لعله من عدم شعورنا بعظمة ربنا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله يا إخوان، لو أن واحدا كلفه أمير من الأمراء، بشر ضعيف مسكين خلق لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشرا، لو أن واحدا كلفه أمير من الأمراء أو مسؤول من الوزراء فضلا عن حاكم أو ملك من الملوك، لتجده قال: أنت ما تعلم إن هذا الحاكم إن هذا الأمير قد أوكل إلي مهمة وشرفني من بين خدم وحشمه وأصحابه ووزرائه ومستشاريه بهذه المهمة، فلا غرابة أن تجدني مشتغلا بها ليلا نهارا مفكرا بها أعصب عليها حتى أقدم له ما أراد مني. فإذا علمت أن الله جل وعلا اصطفاك وجعلك من أمة محمد وليس بيدك ولا حولك ولا طولك ولا نسبك ولا شرفك أن تكون من أهل الجزيرة أو أن تكون في مجتمع مسلم، ما بالك لو أنك بوذيا في أنحاء كمبوديا، أو أنك هندوسي بأطراف الهند، أو أنك زرادشتي في أنحاء أدغال أفريقيا أو غير ذلك، ماذا تفعل؟ يا أخي الكريم، الله الذي من عليك وأكرمك وبمنه وفضله جعلك من المسلمين واختارك لتكون واحدا من هذه الأمة وفضلك على سائر الأمة بالاستقامة وأودع في قلبك مسؤولية الدعوة إلى دينه وشرف حمل الرسالة وتبليغ الناس بها، أفليس هذا شرف أي شرف ومنزلة أي منزلة؟ ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخنصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا. إن بعث النار كما هو في الحديث المعروف من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فإذا كنت من أمة محمد نسأل الله أن نكون وإياك ذلك الواحد في كل 1000، فهذه نعمة عظيمة. واعرف شرف الله لك، واعرف تفضيل الله لك فوق ما أكرمت به. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فوق هذه الكرامات أنك واحد من عباد الله المؤمنين المسلمين الذين نالوا شرف هذه الدعوة إلى الله. ولذلك لما سئل أحد السلف أي الأعمال أجل أن نشتغل بها، أي الأعمال أفضل أن نشتغل ونعتني بها، قال: اشتغلوا بدلالة خلق الله إلى الله، اشتغلوا بدلالة خلق الله إلى الله جل وعلا. وليس هذا كثيرا على الدعوة إلى الله، فالله قد أثنى على الدعاة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة. يا إخوان، شتان بين العبادة والدعوة. إن العابد مهما قام الليل كله وصام النهار كله لا يستطيع أن يضيف إلى رصيد وسجل أعماله إلا أعماله وحده فقط. أما الداعية فهو يضيف في كل يوم وفي كل ليلة سجود الساجدين المهتدين بدعوته، وصلاة المصلين المهتدين بدعوته، وصيام الصائمين المهتدين بدعوته، وبر البارين المهتدين بدعوته، وصلة الذين وصلوا أرحامهم والذين سدوا بدعوته. إذا فأنت تضيف إلى رصيدك أعمال فوق ما يضيفه العباد، ناهيك عما ينبغي لك من عناية واجتهاد في أن تتزود بجاه العبادة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الأمر ثقيل ولأن المهمة شاقة، فالحاجة إلى العبادة ليتزود الإنسان. أيها الأحبة، المخططون والمنظرون قلة ولست منهم، ولكن المنفذين في الغالب ينبغي أن يكونوا أكثر. فأنت ترى أن بناء يتكون من 10 أدوار كم يحتاج إلى مهندس؟ يحتاج بالكثير إلى 5 إلى 10 مهندسين في شتى تخصصاتهم: هندسة كهربائية، وهندسة تمديدات، وهندسة منشآت، وهلم جرة. لكن هل تحتاج المبنى إلى 10 عمال بعدد المخططين؟ لا، حينما تحتاج إلى 10 مهندسين فأنت بهذا تعني أنك محتاج إلى 1000 عامل. البناء الذي يتكون من 10 أدوار يخططه 10 من المهندسين، لكنه يحتاج إلى 1000 عامل. واليوم نحن لا نشكو قلة العاملين وقلة الراغبين الذين يبحثون عن المناهج العملية والنظريات التي تترجم إلى واقع عملي لكي يخدم بها دين الله والدعوة إلى الله جل وعلا. وأدناها البارحة أو بالأمس جاء عدد من الشباب، أسأل الله أن يثبتنا وإياهم جميعا، يقولون نحن في كلية كذا والآخر في كلية كذا والثالث في كلية كذا، ملتزمون صالحون، نريد أن ندعو إلى الله لكن لا نعرف أين الطريق، أين البداية، من أين نبدأ. فالشباب الملتزم كثر، ولا أظن واحدا يدخل على نفسه أن ينال شرف الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن يريدون برامج عملية، يريدون أمورا أنت ترسمها لهم، تخططها لهم وتقول ما دامت هذه النوعية صالحة للتنفيذ والتطبيق فالأمر هكذا، 1 افعل كذا، 2 افعل كذا، 3 كذا، حدد له غاية وهدفا واختر له وسيلة مناسبة أو اجعل أمامه بدائل وخيارات عدة وهو يختار ما يناسبه منها أو ما يكون أقرب إلى نفسه وأقدر تأثيرا عليه مما سواه. إذن أيها الإخوة، لما كانت الحاجة ماسة مع انتشار الصحوة انتشارا يشبه بل أعظم من انتشار النور بالظلام بفضل الله جل وعلا، انتشرت الصحوة وانتشر الخير حتى في أعالي الجبال وفي أدنى السهول وعلى سواحل البحار وفي القرى والمدن، بل حتى في كثير من المجالات التي ظن الناس أنها ليست معدة إلا أوكارا للرذيلة وبؤرا للفساد، وجد وظهر فيها النبتة الطيبة والبذرة الحريصة على أن تقدم للإسلام شيئا. إذا نحن لا نسبق قلة الملتزمين، الملتزمين كثر، لكننا نسبق قلة العاملين من الملتزمين، نشكو قلة العاملين من الملتزمين، وهذه من مشاكل الدعوة، ولست المسكين الفقير الذي يتحدث عنها، إنما هي إشارات وإلمامات، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى كبار العلماء وكبار الدعاة الذين يبحثون عن هذه الظاهرة، لماذا هذا الجمود في الصحوة؟ لماذا الملتزمون كثر؟ ولكن كما قال أبو بكر رضي الله عنه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا أبا بكر جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، تجد الشاب قبل استقامته يشيل يحمل الدنيا على أذنيه ويرفع بها ولا يجعلها تعود أرضا، ويحمل كل أمر على عاتقه، وتجده رأسا مضحيا فدائيا قمة جوالا حركيا نشيطا في الفساد، فإذا اهتدى أصبح ظبيا جهولا وأصبح حملا وديعا لا يستطيع أن يتحرك يمنة ويسرة، ناهيك لو قلت له إنك مراقب أو إنك تحت التحري أو إنك تحت البحث، فهذه خاصمة الظهر بالنسبة له، وحينئذ لن يخرج من بيته بحجة أنه داعية مراقب أو إنه رجل قد جثث عليه ونحو ذلك، وما هي إلا أوهام بل وإشاعات قد تشاع أحيانا وقد يقصد إشاعتها من أجل أن يشعر الإنسان بجو من القيود والأوهام العنكبوتية التي ينسجها الإنسان حول نفسه ولا يقدم لدين الله جل وعلا قليلا ولا كثيرا. وكما قال أحد الدعاة، إن الإسلام المرغوب في هذا الزمان هو الإسلام الأمريكاني، الإسلام الأمريكاني أن تكون مسلما تطبق استقامتك والتزامك حسب ما يحلو لك، لأن قانون الحرية يبيح لك ذلك أن تفعل بنفسك ما شئت، لكن أن تتعدى بهذا الإسلام إلى جيرانك وإلى الحي وإلى المجتمع وإلى الوزارة وإلى المدرسة وإلى الكلية وإلى المستشفى وإلى السوق وإلى الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة، لا، هذا إسلام ممنوع، هذا إسلام محظور. ولذلك فإن أعداءكم لا يمنعون المسلم أن يقوم بممارسة ما يسمونهم بالطقوس، والذي نحن نعرفه في شريعة ربنا بالعبادات المخصوصة من ركوع وصيام واعتكاف وسجود وتلاوة القرآن، لا يمنع أحد من ذلك، لكن أن يدعو الناس إلى ذلك وأن يتحاكم الناس إلى كتاب الله وأن يكون الكتاب حاكما مهيمنا على كل صغيرة وكبيرة، فهذا أمر ممنوع في عرف المستعمرين وأعداء الله من اليهود والنصارى، الذين لهم ثقل جازم على صدر الأمة ترجع تحتهم ويؤيدهم بهذا العملاء والدخلاء والذين يمارسون العمالة المزدوجة على طرفين أو على وجهين في آن واحد لكي يقول لقومهم إنا معكم ويقول لأعدائهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وبعد هذا أيها الإخوة ظهرت كثير من الأطروحات الجميلة التي قالت لشباب الصحوة هلم إلينا تعالوا هذه برامج عملية. على سبيل المثال الحصر خذوا مشروع مقترح الذي تقدم به فضيلة الشيخ الداعي المعروف الدكتور ناصر العمر وكان مشروعا إيجابيا بناء. ومنذ أن لامس كلام الشيخ أسماع الشباب قبل أن يسجل انطلق الشباب يمنة ويسرة زرافات ووحدانة يطبقون هذا المشروع لأن الشيخ رسم لهم برنامج عملية. ولا أزكي نفسي وأستغفر الله كذلك برنامج من أين نبدأ أو من هنا نبدأ. بفضل الله لما طرح علمت أن عددا من الشباب كل قد اجتمع مع إمام مسجده والأخيار في حيه وأخذوا يجعلون أو يضربون ميعادا أسبوعيا يتفقون فيه على أن يقدموا للمجتمع شيء فأصبحوا يخططون أقول يخططون وليس في التخطيط شر أو خطر لأن المثل كل شيء تريد أن تفعله تحتاج إلى تخطيط حتى ذهابك إلى العمل يحتاج أن تخطط تسلك الخط الدائري وتخرج مع المخرج ثلاثة وتمسك الكف الفلاني حتى تصل إلى مكانك. فكلمة التخطيط أو التنظيم أو التنظير نرى البعض يخاف منها وما هي إلا أمر طبيعي ما هي إلا أمر طبيعي موجود في أبسط الأعمال. إن النملة وهي النملة حشرة صغيرة تخطط إن الذبابة تخطط فهل يحرم على الإنسان أن يخطط هل يحرم على الإنسان أن ينظم؟ إن كثيرا من الناس عنده حساسية المصطلحات حينما يسمع مثل هذا المصطلح يرتاع ويظن أنك تعني شيئا نهايته نسف نظام أو إحداث تفجير أو إشاعة فوضى وقلاقل وفتن ومحن ظهرت شيء منها والباطن أعلم من ذلك أو أكثر من ذلك. أقول أيها الإخوة هذا المشروع من أين نبدأ؟ إمام المسجد مع مجموعة من الشباب يلتقون في كل أسبوع مرة بعد المغرب ويتفقدون الحي هذا لا يصلي ثلاثة يزورون بهدية وابتسامة والبرنامج مستمر غدا يزار فلان. بعض الشباب يظن أن هذا المشروع أن سيصبح المجتمع والحارة في شهر أو خلال سنة. أقول هذا المشروع لن ترون ثماره بإذن الله إلا على الأقل بعد 8 سنوات ونحن بحاجة أن نخطط لسنوات قادمة. أما العرض الذي نشأنا عليه كثيرا مثل ما يقول عوام كان عندك شيء ها ناكله الحين حياك الله أما كلام غالب تخطيط بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات لا. أقول يا إخوان لو قرأتم كتاب لعبة الأمم الذي ألفه أحد رجال المخابرات أو مسؤول مخابرات في سنة من السنوات واسمه مايل سكوبلن قال إن مجلس اللعبة يخطط ل40 سنة قادمة. إن مجلس اللعبة الذي سماه أو حدد مكانه في الدور السابع في مجلس الكونغرس قال إنه يخطط للدول والحكومات من 40 إلى 50 سنة قادمة. هذا تخطيط أعداء الإسلام. أما تخطيطنا فلو خطط الإنسان لمدة سنة واحدة منذ أن يبدأ ويمر على هذا التخطيط 4 أشهر تجد الاعوجاج والانحراف والتناقض وكثير من المواقف الخاطئة والسبب عدم الثقة بالتخطيط. إن المهندس حينما يخطئ في القاعدة قاعدة المبنى حينما يكون هناك خطأ ميل في الأعمدة بنسبة 5 سنتي فإن ذلك يعني أن يوجد انحراف قدره 50 سنتيمتر في الدور الخامس ويعني ذلك أن المبنى يؤول للسقوط لو رفعته إلى الدور الرابع أو الخامس. قد لا تظهر أخطاءك في الدور الأول لأن الانحراف بسيط في السنة الأولى قد لا تظهر أخطاؤنا لأننا لا نزال قريب عهد الانطلاق وبداية التجربة لكن حينما نستمر سنوات قادمة ويكون في التخطيط خلل فحينئذ لا غرابة أن تجد الانتكاسة أو تجد السقوط أو تجد العثرات متتابعة في السنة الخامسة أو في السنة السادسة كما هو الأمر في البنيان الذي يسقط حينما يبلغ الدور الخامس أو السادس. أقول هذه كلها أيها الإخوة مشاريع مقترحة وأضيف عليها الآن مشروعا وإن كان فضيلة الشيخ مجدي جزاه الله خيرا قال يحدثنا الأخ سعد عن الشريط فعلا كان عنوان المحاضرة بعنوان الشريط الإسلامي بين التجارة والدعوة. والحديث في صميم هذا الموضوع، لكن هذه مقدمة وفكرة خطرت ببالي في الحقيقة وتلجلجت في صدري فترة طويلة، فأحببت أن أهتبل واغتنم هذه الفرصة لطرحها عليكم. ألا وهي من المشاريع العملية الدعوية التي تنفع بإذن الله جل وعلا. أما عن مقدمة الفترة فكالآتي: نحن وإياكم كثيرا ما ندعو عددا من الشباب إلى الاستقامة والالتزام، فنتعرف على فلان وعلان ونسافر به ويعتمر معنا أو يحج معنا أو يكون بيننا وبينه سلسلة زيارات فيتأثر ويستقيم، وماذا بعد ذلك؟ لو تردد علينا 4 أيام قلنا له يا أخي ما اصدقت عاد التزمت وبلشتنا ما يقف ضيعت وقتنا جزاك الله خير. فعلا هو لا خيار له، إما أن يبقى معك كالظل لك حتى يحافظ على نفسه من جلساء السوء ومن السهرات التي يتاح له فيها العبث واللهو والمرأة والخمر والنساء والأفلام مع تباين واختلاف في طبقات الذين يعاقرون هذه الفواحش أو يقترفونها، فهذا الشاب نبل منه ويمل منا بعد فترة قصيرة، لأنك أنت مرتبط بزوجة وأولاد وأقارب وحاجات أهلك وعملك ومختلف المهمات التي تعرض لك، مراجعة أطفالك المستشفيات، تعليم أولادك أمام موسم الاختبارات وهلم جرة، وهذا شاب من الله عليه بالهداية، كيف تحافظ عليه؟ تجد أنك تتحمس أو تتفاعل أو تغلو أو تشتد عندك العاطفة، تغلي العاطفة عندك في الأسابيع الأولى ثم بعد ذلك تمل منه فتتركه، ثم يرجع من جديد بعد أن بلغ المنحنى ذروة ارتفاعه يعود في التدني وفي الهبوط حتى يعود ذلك الذي استقام يوما ما يعود إلى درجة الصفر كما لو كان لم يستقم يوما ما، بل وقد ينزل عن المحور الرئيسي وتحت القاعدة الرئيسية ويقع فيما هو تحت خط الانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب أنه لا توجد عندنا دور لرعاية التائبين ولا توجد أماكن لرعاية الشباب الذين استقاموا. أقول هذا جزء بسيط جدا من الحل، ألا وهو أن يتعارض شباب الحي. مثلا نحن في منطقة العليا أو في منطقة البديعة، كم عندنا من الخطباء أو الدعاة أو طلبة العلم؟ عندنا عدد كبير. نقول للشباب إن يوم السبت بيت فلان بن فلان مفتوح من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، فأي شاب يرغب أن يستقيم، يرغب أن يسأل، يرغب أن يجلس، فحياه الله عند فلان بن فلان، المجال مفتوح لمن أراد أن يسأل. وهذه الجلسة تكون مبرمجة منظمة، بمعنى لا يكون الهدف منها ألوان النعناع والشاهي والدار الصيني والغجر والقهوة ومختلف المشروبات، لا، إنما يكون البرنامج فيها آية وتفسيرها، حديث وحكمه، سيرة واحد من الصحابة، قراءة في فتاوى بعض العلماء، تقليب في أخبار العالم الإسلامي، وأحذر ثلاثا من الحديث في المواضيع السياسية. لا أعني بذلك تخويفا لكم من السياسة، لا، لكني سأجد من يقول إن هذه الجلسات ستكون طريقا للحديث والتدخل في شؤون ليست من اختصاص هؤلاء. فأقول إياكم والحديث، طبعا الكلام في الأمور هذه نوعين، نوع مفتوح للجميع، ما الذي يأذن للجريدة أن تتحدث ويحرم عليك الكلام؟ ما الذي يأذن للإذاعات أن تطنطن ويحرم عليك أن تتكلم وتتحدث؟ لكن أقصد بذلك الدخول في العمق والتحليل ونقل الآراء الشخصية والتحليلات الشخصية، وربما يدخل معك في المجلس من يحدثك لكي ينصب لك كمينا ويسجل حديثك، وليس الهدف تسجيل حديثك، وإنما الهدف أن يأتي بك إلى سلطة ما يقول إن فلان يجلس مع آل فلان وبني فلان ويتحدثون في المسؤول الفلاني أو بالجهة الفلانية، بغية إغلاق هذا المشروع. أقول هنا تحفظات، هنا احتياطات، هنا خطة الأمن والسلامة في هذا المشروع الصغير، ألا تتحدث في أشخاص ولا في هيئات ولا في مؤسسات معينة. أما القضايا التي طرح الحديث بها للساحة فالكلام يجوز لك أن تتحدث فيه كما جاز للجريدة والإذاعة أن تتكلم كيفما كان. فعل هذا أيها الإخوة، إذا استطعنا أن نضبط هذه الجلسة بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء يوم السبت عند فلان، يوم الأحد عند فلان بن فلان، فأنا مثلا أكون مسؤول عن يوم واحد في الأسبوع أفتح فيه بيتي لمن أراد أن يحضر، وأنت مسؤول عن يوم الأحد في الأسبوع تفتح في بيتك لمن أراد أن يحضر. والثالث مسؤول عن يوم الاثنين يفتح فيه بيته لمن أراد أن يحضر، بمعنى أن لا يدور الشاب التائب أو المستقيم يبحث عن من يجالسه ويخالطه فيأتي إلى هذا فيراه مشغولا، ويأتي إلى هذا الإمام فيراه مشغولا، ويأتي إلى هذا الداعية فيراه مسافرا، ويأتي إلى هذا فيراه يذهب بأولاده، ويأتي إلى هذا فيطرق عليه الباب ويخرج بالقلم يقول والله يا أخي نحن الآن مشغولين، ما تشوف القلم معك؟ نحن الآن مشغولين. فأربع خمسة أماكن يجدها مغلقة، المكان السادس المفتوح قهوة أو شيشة أو مطعم أو رصيف أو جلسة لهم أو أصدقاء الصور الأول الذين تعود أن يجد مجلسا مفتوحا والبلوت داخل من بعد العصر إلى الساعة الثانية عشر إلى الواحدة ليلا، لن تعدم أربعة يكملون الفريق والأوراق جاهزة واللعبة شيقة وهلم جرا. إذا ذهبت إليك فأنت مشغول، وهذا أغلق بابه، وهذا مسافر، وهذا أبي أولاده، إلى من أذهب أيها الأخوة؟ أنا شاب تائب، أنا شاب مستقيم، أريد أن أستمر على هذه الهداية، من الذي يؤويني؟ من الذي يحتضنني من جلساء السوق؟ إذا لم يوجد ترتيب لمثلي للمحافظة على مثل أولئك وإلا فسيستقيمون ثم ينحرفون إلا من رحم الله. فإذا كان السبت فقط أنا مسؤول يوم السبت، لا يشغلني الشباب في بيتي، فقط يوم السبت أنا مسؤول أي الله من جاء. طبعا نقول تعالى وأقول مثلا، لأن سوف إن شاء الله يعني من كان من جيراننا سيعرف هذا قريبا إن شاء الله. أقول مثلا يوم السبت الباب مفتوح، لو جار أحد أو جاء يوم الاثنين أو الثلاثة أقول حياك الله في كل سبت أهلا وسهلا. طبعا إذا كان هناك أمر مهم أو مسألة خطيرة أو قضية عين لا يقاس عليها نستطيع أن نقابلها ويقابلها بعد الصلاة وبين الصلاة عند الفجر قبل الفجر كما يشاء، ليس بذلك مشكلة. فإذا أوجدنا هذا على مدار الأسبوع استطعنا أن نحافظ على التائبين في كل حي. التائبين في هذا الحي يجتمعون هذا اليوم عند الشيخ مسجد، وغدا عند المؤذن، وبعد غدا عند الدكتور فلان، وبعد غدا عند الشيخ فلان، وهلم جرا، إذا لا يجدوا فراغا يسكنون. زيادة على ذلك ينبغي أن توجد جمعيات أو مكاتب نقليات وسفر السياحة. أعني بذلك نحن بحاجة إلى رحلات طويلة، لأن من كان حديث عهد بهداية فإنه يحتاج إلى عزلة لمدة خمسة أيام عشرة أيام، أعني بها حمية عن مجالسة السوء والمنكرات ورؤية المنكرات. فإذا وجد أنه في اليوم في الشهر الفلاني رحلة إلى مكة والقصيم زيارة الشيخ العثيمين والمدينة زيارة للإمام الحرم والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أخذ العمرة لمدة هذه الرحلة لمدة ستة أيام، عدد الشباب الذين يشتركون في هذه الرحلة 30 إلى 40، من المسؤول عنها؟ أحد الأئمة، أحد الدعاة، أحد الخطباء، ويسافر بهؤلاء الشباب. ثق يا أخي أنك بعد هذه الرحلة سوف تعود بمجموعة قد حجبت عن الفساد شيئا كثيرا. لكن المشكلة الآن الشاب الذي ندعوه نجلس معه المغرب ونتحدث معه، وبعد العشاء أول ما تقع عينه على الدعاية ثم المسلسل في المستقبل ما يتحرك، أنت تصب كارث والآخر يريق وجهلا أو سطلا كاملا، لا يوجد هناك أي توازن، ولا يقاس الحق بالباطل، فقليل من الحق يغني عن كثير بل يزهق كثيرا من الباطل. ولكن أيها الأحبة إذا وجدت مثل هذه مكتب في الشمال، مكتب في الجنوب، مكتب في الشرق، مكتب في الغرب، وتتبنى مثل هذه المشاريع سوف نحافظ على الشباب. وأقول يا إخوة ما يمنع أنت أن تتبنى هذا الأمر، يعني يا أخي حبيب لا تنتظر أن يقوم بها فلان بن فلان وفلان وفلان وعلان الأسماء اللامعة أو المشهورة في ذاكرتك، لا، أنت لماذا لا تقوم بهذا؟ لماذا لا تكون واحدا ممن يؤسس مع 10 20 30؟ إذا كنتم ممن يسر الله عليكم كل واحد يدفع 20,000 في 10 ب100,000 ريال تشتمل بشيء في التقسيط وتوصل لك عند عبد اللطيف جميل إن شاء الله، وبعد ذلك تاخذ تصريح مكتب نقليات حج وعمرة وتساهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. من شروط هذه الرحلات لا يوجد تدخين، لا سماع أغاني، النساء إذا كان هناك كريش آخر للنساء يستضاف أحد الإخوة بزوجته تكون مع النساء موجهة مؤثرة داعية. نستطيع يا إخوان أن نؤثر في هذا المجتمع ولدينا مجالات عديدة للدعوة إلى الله، لكننا لا نتعلق أو البعض لا يفكر إلا بما يجد فيه المواجهة. لا أقول إننا ينبغي أن نتخلى عن أي ثغرة من ثغرات الدعوة إلى الله حينما يوجد فيها مواجهة، لكن نقول خذ وطالب، اعمل في هذه المجالات المفتوحة وعاود وحاول مرارا وتكرارا أن يفتح من المجالات ما أغلق أمامك إذا كان هناك ثمة مجال أغلق. هذه فكرة لو أننا طبقناها لاستطعنا أن نحتوي السائبين سواء احتواء من حيث الجلسات والأيام المحدودة أو من حيث الرحلات والمناسبات الطويلة التي تستغرق أوقاتهم بإذن الله جل وعلا. وما الذي يسمح لمكتب سفريات أن يأخذك من هنا على العقبة على مصر على سوريا ويمر بك على شواطئ فيها عراة ويمر بك على أماكن فيها اختلاط ويمر بك على أماكن فيها معاصي ويحرم ويمنع أن يوجد مكتب سياحة وسفريات يخرج بك إلى مكة ثم إلى مدينة ثم إلى القصيم ثم لزيارة أحد العلماء؟ ما الذي جعل هذا حلالا؟ ما الذي جعل الحرام حلالا والحلال حراما؟ لا يمكن أن يوجد. لكن كما قلت أيها الإخوة لم نفكر ولم تكن القضية ساخنة لدى الكثيرين منا، ولأجل ذلك فلا عجب أن نجلس ننتظر أن يقدم شيء. أما نحن فلن نفكر، أما نحن فلن نفكر، ولو أحوجنا الأمر لا عرفنا أن نحرص على تطوير الأمر. أيضا وهذا الفقرة الثالثة من هذا المشروع المقترح، ألا وهي المكتبات الخيرية في المساجد. كانت موجودة فيما في منذ قبل ولا تزال موجودة في بعض المساجد ولكنها شهدت انحسار. الحاجة الآن تقول إن المكتبة في المسجد من جديد تعلن دورها وتثبت جدارتها ويشق الشباب طريق هدايتهم واستقامتهم والتزامهم عبرها أو من خلالها، فلماذا تغفل هذه المكتبات؟ لا بد أن نحرص على العمل. لا تنتظر يا أخي أن يقال لك تعال هنا أو تعال هنا أو إذا هنا أو هناك، ابدأ أنت بنفسك، تكلم مع إمام الجامع، إذا وجدت مكتبة فيها شباب يعملون لا يرغبون أن تأتي معهم شوف لك مسجد ما في مكتب. نحن لم يوجد عندنا، لو كان الموجود عندنا فقط مساحة مقدار 20 في 40 لقلنا من المعقول أن نتنازع عليها، لكن عندك كيلو مترات في كيلو مترات براري حواري بالعبارة العامية بأماكن عديدة تحتاج إلى من يدعو ويتكلم فيها. الأمر الآخر، لا تنتظر النتائج منذ أن تفتح المكتبة أو تفتح بيتك أو تقوم بمشروع الرحلات أن يمتلئ السبيل من أول مرة. لا يا أخي الكريم، ربما في المرة الأولى 10 20 30 مع دوام التجربة فإن الزمن والتطبيق يصقل ويعدل ويقوم ويقيم جميع الأخطاء التي فيها، ثم ستصبح يوما ما أمرا عادي. هل أحد يستغرب المحاضرات الآن؟ لا، مع أنها في البداية كانت نوعا ما لدى كثير من الناس، لكن الآن أصبح الأمر عاديا. كذلك هذا المشروع حينما يطبق فيصبح أمرا عاديا بإذن الله جل وعلا. الخلاصة، من أهمه شيء طوره؟ الذين صنعوا الهاتف، أول ما صنعوه إن كان تذكرون اللي عندهم تلفون بطاحونة، تأخذ لك نص ساعة وانت تلف الطاحونة، لو كنت تنزح ماء لخرج الماء، لو كانت تسحب ماء من البئر لخرج الماء من كثر ما تبرم هذه الطاحونة. ثم بعد ذلك طوروا الجهاز لأن الاتصال أمر مهم بالنسبة للغرب، فطوروه حتى أصبح بالقرص، ثم طوروه حتى أصبح بالأزارير باللمس، ثم طوروه حتى وجد الهاتف الذي يخزن الذاكرة، ثم طوروه حتى وجد الهاتف الذي يخرج صورة المتكلم. إذا من أهم شيئا طوره يا أخوان حتى يصل به إلى درجة من التقنية العالية؟ فنحن هل أهمتنا الدعوة حتى نطور أساليبها؟ كذلك وسائل النقل، لما أهمت أصحابها كانت على البخار ثم كانت على وسائل أخرى، ثم تطورت بعد ذلك إلى أن وجدنا مختلف وسائل النقل، الطائرات والذاخرات والغواصات، والأسلحة تطورت من آلات السلاح والصيد القديمة إلى عابرات القارات وحرب النجوم والتسليح طويل المدى وهلم جر. إذا أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى تطوير أساليب الدعوة من حيث الأدوات، الأدوات التي نستخدمها في الدعوة. هل نقتصر فقط على الشريط والكتيب؟ الباعث في الأسواق ألا يستطيعون أن يجعلوا من مبيعاتهم أو من أسواقهم وسيلة أو مجالا في الدعوة؟ لو فكروا بذلك لا أوجدوا. الذين يشتغلون في السيارات التاكسي مثلا، السيارات الأجرة، يستطيعون أن يجعلوا من هذه السيارة إذاعة صغيرة يسمعون فيها كل راكب شريطا ينفعه ويؤثر عليه. الذين يسوقون الأتوبيسات خطوط البلدة أو النقل العام النقل الجماعي، لماذا لا نقدم لشركة النقل الجماعي فكرة أن تجعل في برنامج الرحلة محاضرة أو خطبة أو شريط مناسب مع وقت الأخبار، تذاع الأخبار؟ يعني نحن نقدم الخير قبل أن يوجد الشر، ثم نجلس نتشاور في بيتي أو في بيتك لقد قرر كذا فكيف السبيل إلى رده. كان الأجدر والأولى بنا أن نحل هذا المكان بالخير قبل أن يحل فيه الشر. أيضا نحن بحاجة إلى تطوير أساليب الدعوة في التخصص وفي المجالات. أساليبنا، خطابنا نوجهه لمن؟ الدعوة والسياسة للرجال والشباب. هل هناك فريق متخصص لدعوة الأطفال؟ أما الرسوم المتحركة والدعاية هي التي تؤثر عليهم؟ هل يوجد فريق متخصص للتأثير على الأطفال احتوائهم بعد العصر؟ آلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال، طفلي وطفلك وولدي وولدك، يشكون فراغا بعد العصر. ليس كلهم يدرسون في مدارس تحفيظ القرآن، وليس من العقل أن نقول يا أم يدرس تحفيظ القرآن أو إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي عمره ما يهتدي. لا، إذا لم يكن في هذه الحلقة فثمة مكان آخر يحتويه ويحتضنه حتى يخرج إلى المجتمع شاب مجد مجتهد نشيط. أقل الأحوال نوفر على أجهزة الأمن كثير من مصروفات المطاردة ومصاريف المراقبة والملاحقة، لأننا أخرجنا إلى المجتمع شابا عونا لأجهاز الأمن ولم يكن يوما ما مجرما. تصرف أجهزة الأمن ميزانيات معينة في ملاحقته ومطاردته. كذلك الممرضة، الآن يوجد عدد آلاف من الممرضات السعودية، وهل الحل أن نتكلم بالتمرير على المنابر والخطط؟ نحذر من خطورة هذا الباب؟ معقولة نحذر من أن هذا الباب إذا لم يضبط بضوابط شرعية أمر واجب فوق المعقول أيضا؟ لكن أن نهمل هذه الممرضة وليس لها عندنا إلا أن نتهمها أو أن نتكلم عليها، لا يعني. هل يوما ما فكرنا أن ننتج شريط أو كتاب أو رسالة أو أسلوب نخترعه نوجهه إلى الممرضة المسلمة؟ دور الممرضة المسلمة في المستشفى، تصوروا يا أخوان في أحد المستشفيات فتاة ملتزمة تعمل ممرضة بحاجة إلى العمل وتعمل في قسم النساء، إلا أن التمرير حتى الآن يسمى تمرير منفصل ولا يزال مختلف، فتأتي متحجبة بقفازها وأغلب وقتها في قسم النساء، لكن لو خرجت أو مرت اضطرت أن تقابل في الممر أو في الطريق رجلا، فأخذت لوحة وعلقت لوحة مكتوب عليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فماذا قام أحد شياطين الإنس في تلك المستشفى؟ جاء وأزال اللوحة. إذا توجد فتاة ممرضة ملتزمة مسلمة صالحة تريد أن تقوم بهذا العمل وتريد أن تسعد بتحقيق ضوابطه الشرعية بما يخدم مصلحتها ولا يتنافى مع أحكام ربها وشريعة وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد من هو لها بالمثال، فأين معاشر الدعاة على؟ أين تشجيعها؟ أين الثناء والدعاء لها بالثبات على إجابها وانفصالها وعزلتها واختيارها مكتبا مستقلا بها، بدلا من أن نسكت عنها ولا تسمع منا إلا الهجوم، ثم تتنادى الرويدا رويدا حتى ترمي القفاز، ثم تخفف الغطاء، ثم ترمي الحجاب، ثم تكشف الشعر، ثم تقصر اللبس، ثم تكون كسائر المتبرجات الكاسيات العارية. كذلك الطبيبة المسلمة، أيضا الطبيبة المسلمة بحاجة إلى أن يوجه لها الخطاب وأن تعطى دورا يليق بها ومناسبا في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا لم يوجد حتى الآن إلا فيما إلا في القليل النادر. المرأة الكبيرة الآن الأشرطة، لو قلت لك عندي شاب منحرف أعطني شريط، تقول والله تفضل هذا الشريط للشيخ عبد الوهاب الطريري رسالة من القلب، أقول جزاك الله خير. طيب عندي جدتي ملتزمة أعطني شريط. ما عندك شريط للعجائز؟ ليش ما يوجد شريط للمرأة المسلمة؟ ليش ما يوجد شريط للمرأة الكبيرة في السن؟ لابد أن يوجد. وكنت في حوار مع أحد الإخوة قال ما رأيك أنت تجعل هذا الشريط؟ قلت هل رأيتني عجوزا؟ لماذا اخترتني من بينهم؟ فقررنا، وهذه من أساليب الدول العربية، قررنا المهم أو اتفقنا على أن نوجد أو أن نسجل شريطا، ولعل أن يعلن عن المحاضرة قريبا بعنوان عجائز لم يذكرهن التاريخ، واخترنا أن نبدل العنوان من عجائز إلى نساء لم يذكرهن التاريخ. لأنه لو واحد منكم عطى جدته أو أمه الشريط وقال تفضل يا أم هذا الشريط بعنوان عجائز لم يذكرنا تاريخ، قالت خذ ونمك وده لأم فلان شقة في رابع بيت على اليسار تراها عجوز سنونها طايحة عطها الشريط هذا، أما أنا جيب لي شريط الفتاة المسلمة. إذن قريبا إن شاء الله نتعاون، ومن كان عنده فكرة تخدم هذا الشريط فلنتعاون على البر والتقوى جزاكم الله خير، لكي نخرج شريطا بعنوان نساء لم يذكرن التاريخ، وتكون بداية الانطلاقة لتوجيه المرأة المسلمة. إذن قريبا إن شاء الله نتعاون، ومن كان عنده فكرة تخدم هذا الشريط فلنتعاون على البر والتقوى جزاكم الله خير، لكي نخرج شريطا بعنوان نساء لم يذكرن التاريخ، وتكون بداية الانطلاقة لتوجيه المرأة المسلمة. مخاطبة الطفل الرجل الكبير في السن، تصوروا بعض الشباب يجلسون عند العوائل يلعبونهم في السعر ما لهم شغل أبدا، فعلا لماذا لا يوجه هذا الرجل الكبير، لماذا لا يوجد مجموعة من الشباب يهتمون بالكبار؟ إذا كان يوجد مراكز للمسنين والعناية بالمسنين لماذا لا يدخلها الشباب ويتمكنوا فيها حتى لا يعرض على المسن أغاني وربابة وفنون شعبية والرجل مثل ما يقولون رجل بالقبر ورجل في الأرض وشمس على أطراف الأسبان كما يقال، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك. فبدلا وكما ورد في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، فبدلا من أن يكون مركز المسنين يعلم الشايب الذي هو قريب قد ودع الدنيا وقريب من الآخرة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يزهم منهم من بلغ 70 و80، بدلا من أن يتركونها هكذا لماذا لا ينخر الشباب في مراكز المسنين للعناية بهم وإخبارهم بآثار كبار السن من الأولين المتقدمين وما كانوا فيه من تنافس في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله جل وعلا. أقول أيها الإخوة هذه من المجالات المطروحة، مخاطبة الممرضة والطبيبة والمرأة العجوز والمرأة الكبيرة في السن والعوام و الشباب الذين يسمون حاسب بين قوسين ذي العرابجة والمفحطين وهل مجرة يحتاجون إلى أسلوب يليق بهم ويناسبهم ويتحدث معهم في صميم مصطلحاتهم حتى يدركوا أن الذي يتحدث معهم إنسان يعرف ما يدور بينه. يا إخوان لو زرتم دار الملاحظة الاجتماعية لو وجدتم مجرم صغينون هالقد عمره 7 سنوات مسكون في الدار، 7 سنوات في السجن، هذا مجرم صغير منين جاء عنده جنوح أحداث، 8 سنوات 6 سنوات رجالك مجرم صغير ما شاء الله يمكن يضرب الأرقام القياسية في أصغر مجرم في العالم. كذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نحرص على احتواء الواقع، احتواء الواقع بمعنى أنه إذا وجد شر نازل لا محالة فلا يكون همنا أو تعتهم شتما وتارب الإبل. نعم البداية أن نحتوي الموقع قبل أن يتلفز فيه العلمانيون ويطبقوا ما يريدون أو أن يقع الشر من حيث لا يعرف القائم على هذا الأمر أن هذا شر. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ليس بالضرورة أن كل غلط تراه أن من كان على الجهاد قد قصد إيجاد الغلط فيه، لكن قد لا يكون من الذين يميزون الخير من الشر أو من الذين لا يميزون بين خير الخيرين وشر الشرين أو أعظم الخيرين وأدنى الشرين. ولأجل ذلك لما غاب العقل والضمير الواعي والمسلم المتميز بفطنته وذكائه وجد مثل هذا الشر وترعرع قليلا خيرا. وخذوا مثال على ذلك رئاسة تعليم البنات لما أنشئت كان المهيمن والجهاز الإداري الموجه لها والحريص على ضوابطها وبرامجها ومناهجها كان سلة من العلماء والقضاة والدعاة وكبار وجهاء الأمة من الصالحين، فلا يزال تعليم البنات يعطي جانبا طيبا في المجتمع حتى الآن ويعتبر صورة نادرة في العالم الإسلامي بل في العالم كله، فما بالك لو أن هذا الجهاز منذ أن بدأ احتواء الأشرار وتنفذوا فيه وأخذوا ينفذون خططهم لكان في هذا شر عجيب جدا. أنتقل بعد ذلك إلى صميم المحاضرة. أيها الإخوة سبق أن مر بنا الحديث في محاضرة بعنوان مجالات جديدة للدعوة، وقلنا إن من المجالات المهيئة والوسائل الطيبة النافعة ألا وهو الشريط الإسلامي، فنحتاج من يتخصص في الشريط الإسلامي. ولا أحكمكم أن السبب طرح هذا العنوان أو طرح هذه المحاضرة كان بعد أن وصلتني مجموعة من الرسائل تسجيلات كذا الإسلامية، صاحبها يقول أسعفوني وإن سوف أغلق المحل، تسجيلات كذا معروضة للبيع، التسجيلات الفلانية معروضة للبيع، التسجيلات الفلانية صاحبها يخسر. لماذا هذا التهاوي؟ لماذا هذا الانحدار؟ ما هذا العقد الذي انفرط نظامه فتتابعت حباته؟ ما الأمر؟ نحن على خطر في هذا الجهل يا أخي. إذا قلت لك إن من أسباب انتشار الصحوة وعوامل ظهورها وفشوها وشمولها في كثير من المجالات الشريط الإسلامي، أنت توافقني في هذا. فإذا قلت لك إن الشريط الإسلامي الآن ينقرض شيئا فشيئا أو ينضب معينه شيئا فشيئا، معنى ذلك أننا سنواجه مجاعة أو عطش في الشريط الإسلامي في يوم من الأيام. مثال ذلك، لو قلنا إن مياه منطقة الوسيع أصبحت قليلة جدا، وإن مكائن تحلية المياه المالحة أصبحت عاجزة عن التحلية، ألا تفكر بأنك يوما ما ستواجه عطل كبير أو مجاعة كبيرة بعد سنة أو بعد 8 أشهر، لأن المعين ينضب رويدا رويدا؟ فأقول إذا استمر الأمر، التسجيلات الإسلامية هذه تغلق، وهذه مفلسة، وهذه تنادي، وهذه الديون تتركب على أصحابها، فنحن على خطر عظيم ونحتاج أن ننتبه لهذه المسألة. لذلك كان الموضوع الشريط بين التجارة والدعوة أو نحو أو وسائل الدعوة بين الجمود والتطوير. نعم أيها الإخوة، نحن لا نخفي الغرض التجاري، نحن لا نخفي الغرض التجاري أيها الإخوة من كثير من التسجيلات، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أخذتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس على الإنسان جناح أن يطلب خيري الدنيا والدين، ولا حرج في ذلك أبدا. لكن المشكلة أن بعض الإخوة جزاهم الله خير حينما يأتي لكي يشتري الشريط يقول أنتم طماعين، وأنا ليس عندي تسجيلات إسلامية حتى أتهم بالدفاع عن هذه التسجيلات. لكن أقول إن كثيرا من الشباب حينما يأتي لكي يشتري 20 أو 30 شريط يقول كم تعطينا الشريط؟ بريالين، بريالين وربع، بريالين ونصف، وكأنه يكاثر أصحاب الطماط من جيبه. يا أخي الكريم، أنت تشتري شريطا وتخدم الدين من جانبين، من جانب دعم محل التسجيلات الإسلامية، والجانب الآخر من جانب سماعك للشريط وإسماعه بعد أن تستغني عنه أو تهديه لمن يستفيد منه بإذن الله جل وعلا. فإذا أنا وأنت أصبحنا نقول لهذه التسجيلات أنتم عندكم مغالاة في الأسعار، وهذا يقول هناك عدم قصد لله جل وعلا، هذه تسجيلات هدفها مادي لا أقل ولا أقدر، والرابع يتهم والخامس يهجب والسادس يندد والسابع يتكلم ويغتاب وينم. يا أخي الكريم، من تنتظر يدعم الشريط الإسلامي؟ هل ننتظر مركز توزيع الفيديو الفاسد الخليع لكي يدعم الشريط الإسلامي؟ هل ننتظر مراكز الفساد والفاحشة لكي تدعم الشريط الإسلامي؟ يا أخي الكريم، لو أنك تشتري كل شريط تضيف على سعره نصف ريال زيادة عما يقول لك القائل، أو ريال واحد وتقول هذا الريال من أجل دعم الشريط أو من أجل أن تهدي من تراه مناسبا شريطا مناسبا، فلا حرج في ذلك، وقد يكون هذا أمرا مطلوبا. سألت كثير من الإخوة أصحاب التسجيلات الإسلامية، وطلبت من بعضهم أن يكتبوا لي كتابة خطية عن المشاكل التي يواجهونها، فكان خلاصة ما كتبوا قضية المنافسة في فعل البيع، المنافسة في فعل البيع، وأحيانا احتكار بعض النسخ أو ما يسمى بالإصدارات. ننصح إخواننا الذين يعتنون بالإصدارات مع استفزاء جزيل الدعاء والشكر والثناء عليه، نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، ننصحهم أن يتلطفوا بأحوال أصحاب التسجيلات الإسلامية الصغيرة، وليكن هناك نوع من التعاون، في حين أن الأمر في سعة، وكثير من المشاكل بالذات فيما يتعلق بالإصدار حلت أو انتهت، لكن يبقى قضية المنافسة في فعل البيع. أنا عندي تسجيلات إسلامية مثلا، فتجدني أبيع ب4 ريالات، لكن بجواري واحد يبيع ب3.25، ونعيش في حرب الأسعار كأننا في منظمة أوبك، وهذا خطر عظيم، لأنه سوف ينتهي بالتالي إلى أن أغلق محلي ويبقى هذا وحده، ثم يأتي من ينافس هذا لكي هذا يغلق ويبقى الثالث، ثم يأتي من ينافس الثالث فيغلق ويبقى فقط رابع. فإذا كان يوما ما عندنا في السوق محل أو دكان للتسجيلات الإسلامية بعد نشوب حرب الأسعار سوف تصفي العملية على 20 أو 25 من محلات التسجيلات الإسلامية. ومن الذي أغلقها؟ تنافس أصحابها. من الذي أغلقها؟ تسلق ألسنتنا على أصحابها ونستكثر المزيد ريالا أو ريالين ونحن نشتري وسيلة من وسائل الدعوة. ولو أن الإنسان استحضر وجمع في قلبه وتصور بين ناظريه أنه لا يدفع في الحقيقة ريال وإنما يقدم في موازين الحسنات حسنات يسأل الله أن يلقاها سواء كان السعر غالي أو رخيص فإنه لن يستكبر شيئا أبدا. وما مع الحب إن أخلصت من سأمي. أيها الإخوة، بعضهم يقول لي وكان يوما ما صاحب تسجيلات أغاني ثم حول محله إلى تسجيلات إسلامية، قال أيام كنت أبيع الأغاني لا يمكن أن أبيع الشريط بأقل من 10 ريال، وكما قال عمر رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك جلد الفاسق وضعف الثقة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاسق وضعف الثقة. يقول يوم كنا على ضلالة كان الواحد يبيع شريط الأغاني ب10 ريالات وما تجد شابا يكاثرك أو يماكسك بفعله. الآن نبيع الشريط ب4 أو ب4.5 وتجلس ساعة أحيانا مع البعض لكي يشتري من شريطين أو 3 بعد مماكسات طويلة. قال هذا إذا كان الشريط لمطرب واحد، أما إذا كان الشريط منوعا فإن تذكرته تتراوح ما بين 30 إلى 50 ريال ولا يسألك عن الباقي. فلماذا أهل الباطل وأهل الشر والذين لا نحكم على كل من سمع الغناء أنه من أهل الباطل وأهل الشر لعل فيه خيرا كثيرا ولعل الله يهديه، لكن نقول لماذا ذاك الشاب يوم كان بضلالة على سماع الملاهي كان يبذل أموالا طائلة، ربما بعضهم اشترى يوميا ب20 ريال تجد يصرف غرابة على أشرطة 300 ريال شهريا، في حين أنك ربما اشتريت بمثل هذا السعر أكثر من 50 أو 60 شريط. فلماذا نحن الذين نماكس ونحن الذين نزعج أصحاب التسجيلات الإسلامية، ولماذا نحن الذين نشغلهم ونقول أنتم احتكاريون وأنتم ماديون وأنتم مصلحيون وليس قصدكم لوجه الله جل وعلا؟ هذا مما يبث ويضعف عزيمة صاحب المحل ويقول لو أنني شلت هذه الديكور وهذه التسجيلات وسلمت من مراقبة الإعلام هذا ممنوع وهذا غير ممنوع والزيارات المفاجئة إيش عندك من الأشرطة الممنوعة أو غير الممنوعة وأهل المجرة، لو أنني بعت دجاجا البيض غير ممنوع والمناقير مسموعة فلا أظن أحدا سوف يفتش عليك المحل أبدا. يا أخي بلاش تسجيلات إسلامية وبلاش هم، خلينا نتعاون مع دواجن الوطنية ولا الأخوين ونبيع دجاج ونفتك لا آخر إصدار ولا أول إصدار، دجاجة ذبحت أنت بعت اليوم ما هناك إشكال. فتجد أن الشاب يميل إلى هذا الأمر ويبتعد عن أن يمارس تجارة بسيطة جدا في وقت يستهلك عليه أغلب ساعات يومه وليله، والمردود المادي أو العائد المادي ليس في أن يذكر بالنسبة لمختلف الأنشطة التجارية والمجالات الأخرى، ونكون بهذا تسببنا في إغلاق كثير من المحلات. أقول أيها الإخوة خذوا على سبيل المثال إن لم ننتبه لقضية الشريط الإسلامي والتسجيلات الإسلامية، لو قلت لك إن المخابرات الفلانية الغربية أرادت أن تقضي على التسجيلات الإسلامية في المملكة مثلا واختارت الآن اشترت واحدا من العملاء الدخلاء الذين يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا ويتزيون بذيئنا، وقالت تلك المخابرات عبر سفارتها أو عبر منزوبها تعال يا فلان نحن نعطيك 10 مليون ريال مقابل أن تغرق السوق بالأشرطة الإسلامية، بمعنى تسجيلات البيان افتح بجنبها محل كبير وبع الشريط بريالين، تسجيلات التقوى افتح بجوارها محل وبع الشريط بريالين، التسجيلات في مختلف المناطق افتح بجوار أو في كل منطقة تسجيلات واجعل هناك أداء وتصويت وصوتيات وهل مجرة، ولك هذه ميزانية لإغراق وإفساد العمل عمل التسجيلات الإسلامية هذه 10 ملايين إلى 20 مليون دولار مثلا. من السهولة أن نقبل جميعا على هذه المحلات ثم ماذا بعد ذلك؟ ستغلق التسجيلات الإسلامية أبوابها وإذا تنظف السوق على حد تعبيرهم أصبح السوق نظيفا لا عاد يوجد فيه اي تسجيلات اسلاميه. ما الذي يبقى؟ يبقى صاحب تلك التسجيلات التي زرعها مدخولا او مدسوسا على المجتمع، ثم اغلق جميع ما عنده من المحلات وخرج وترك السوق فارغا من التسجيلات. نعم، وما خطرت على بال كثير منا، ونظن ان الاعداء قد لا يبذلون مالا من اجل اغراق يعني افساد الشريط ومحاوله التسلط عليه. يا اخي الكريم، والله لو قيل لمخابرات دول الغرب ان 100 مليون دولار كفيله بمحو وقبر الشريط الاسلامي من المملكه لبذلوا ليس 100,000 دولار بل 1,000,000,000 دولار مقابل هذا الامر. وانتم لا تدرون الى اي درجه هذا الشريط الاسلامي مزعج لمخابرات الدول العالميه. نحن لسنا جنودا او جيوشا لكي نعاديها، لكن نقول ما الذي يشغلهم؟ الخوف من الحق يشغل الباطل مهما علت منزلته. وحسبكم يوما ما ان مجله التايم الامريكيه يوما ما قد رسمت صوره صقر في يده شريط، صقر بين مقلبين شريط ومكتوب سفر الزبتيب يعني اشرطه سفر الحوالي، مجلة التايم الأمريكية. سبحان الله العلي العظيم، وما علاقة أمريكا بسفر الحوالي؟ ما الذي أزعج أمريكا من سفر الحوالي؟ ما الذي أزعجها؟ لندن تذيع مقاطع للشيخ سلمان العودة. ما الذي أزعجها من الشيخ سلمان العودة؟ إنهم يخافون من الحق حتى ولو كان في نواحي الأرض. وإذا فالشريط الإسلامي وسيلة من وسائل الدعوة خوفت الأعداء، فلا غرابة أن يتسلطوا لإفسادها والتسلط عليها. فنحن إن لم ندعم هذا الشريط وإن لم نعتني به ونقبل سعره 4 ريالات 5 ريالات ونشتري، وأيضا إذا اشتريت شريطا خذ نسختين 3 زيادة من أجل دعم صاحب المحل، في هذا خير عظيم. وننتظر أن يوجد تطوير لا يقف العمل فقط عند هذه المحلات المتناثرة في مختلف الأزقة والطرقات. نتوقف للأسف.
الحمد لله. وبعد،
أيها الإخوة، لماذا لا يجتمع أصحاب التسجيلات الإسلامية اجتماعا شهريا لمناقشة قضاياهم ومشكلاتهم؟ لو أن أصحاب التسجيلات في كل مدينة يجتمعون في كل شهر مرة، وهذا أمر لا غضاضة فيه ولا حرج عليه بإذن الله جل وعلا، ويناقشون مشاكلهم، ما هي المخاطر التي تواجه الشريف الإسلامي، ونحن نخاطبهم ليس بصفتهم أصحاب محلات يوجد بيننا وبينهم تعاطف قرابة، بل نخاطبهم قبل ذلك وبعده بصفتهم يقفون على رافد من روافد الصحوة، يقفون أو يمر بين أيديهم نهر من أنهار المياه العذبة التي تغذي الصحوة والدعوة إلى الله جل وعلا. فإن لم يعتنوا بهذه الأنهار وهذه الأودية لكي يجري الماء فيها عذبا ولكي يزيلوا مجتمعين أي صخور تقذف بها البحار المالحة أحيانا في طريق هذه المياه العذبة، وإلا فيوما ما يجف النبع وتموت النخيل وتعود الصحاري قطرا خالية مهلكة لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، لا ترى فيها مستفيدا ولا مفيدا أبدا. دعوة أكررها لأصحاب التسجيلات الإسلامية أن يجتمعوا وأن يستفيد ببعضهم من بعض، ليس بصفتهم من إخواننا أو من أحبابنا فحسب، بل بصفتهم يقفون على نهر من أنهار المياه العذبة التي تغذي الصحوة. فليتقوا الله وليجتمعوا وليتعاونوا وليستفيدوا، ولعل من أبسط ثمار اجتماعهم مثلا أن يقترحوا شركة لإنتاج الشريط فارغا. الآن الشريط الفارغ يشترى هكذا، الشريط الأبيض الفارغ يشترى من أكثر من شركة أو يستورد، بعضها يستورد يمكن من الإمارات أو صيني أو كوري أو ياباني أو غير ذلك. المهم، لماذا لا يتفق أصحاب هذه التسجيلات ويطرحوا شركة مساهمة صغيرة لإنتاج الشريط الإسلامي لإنتاج الشريط فارغا، ويكون هذا الشريط تحت مواصفات معينة حسب المدد المطلوبة 46 دقيقة ساعة ساعة ونصف ساعتين، يحتوي أو مناسب لجميع الإصدارات المطلوب إخراجها وإصداغها. لماذا لا يحرص الشباب أصحاب التسجيلات على هذا الأمر؟ ففي خير كثير لهم، بدلا من أن يستوردوا الشريط بأسعار غالية سوف يصبح التكلفة بإذن الله رخيصة. وأظن أنه لا يوجد في اللي ظني، ما عندي علم دقيق، أنه لا يوجد مصنع لإنتاج الأشرطة هنا. إذا كان موجود
مصنع
شركة التقوى أيضا ما يمنع، نحن لا نريد أن يكون الأمر احتكار على التقوى، ما يمنع أن توجد شركة مساهمة، ما يمنع أن توجد شركة مساهمة أو أيضا شركة منافسة، ما يمنع من أجل تقديم أفضل العروض وأفضل نوعيات الإنتاج، ففي هذا خير عظيم. أيضا يا إخوان أصحاب التسجيلات، مثلا أصحاب التسجيلات بالعليا، لماذا لا يكون بينهم نوع من اللقاءات الجانبية مثل لقاءات مؤتمر السلام، في لقاءات كاملة وفي لقاءات جانبية، بس جسالة بين هذا وهذا. المهم يكون بينهم لقاءات جانبية لكي يتناقشوا في بعض الأمور، بعضهم ينصح بعض، يا أخي غير محلك، موقعك في زاوية ولا مزل ولا ممر ولا عند مكان ضيق لا يوجد أماكن، ننصحك أن تتقدم أن تتأخر، نبحث لك عمن تستدين منه، غير موقعك، غير من إنتاجك، ارفع جودة الإنتاج، المضخمات، المؤثرات الصوتية وأهل المجرة، حتى تساعده يا أخي لكي ينهض بنفسه، لا أن تفرح فتجد نفسك في ارتفاع وصاحبك في انخفاض، ومعاذ الله أن يكون هذا بين إخواننا أصحاب التسجيلات. كذلك من أساليب تطوير الشريط، هذه الشركة حينما تقوم أو هذه المجموعة حينما تقوم، ما المانع لو أنها ترسل تصميم إلى اليابان أو هونغ كونغ أو تايبي ولا أي مكان تريد، ثم ألا يوجد هذه، وسبق ذكرتها في مجالات جديدة للدعوة، توجد الصناديق الكبيرة، تضغط زر ينزل بيبسي، تضغط الآخر ميرندا، تضغط الآخر كين، تضغط الآخر المشروب بيمتو أو ما أدري اسمه، فلماذا لا توجد هذه تصمم ترسل التصميم أو اطرح الفكرة وهم يصنعونها ويرسلون هذا، وتأخذ عليها تصريح على الأقل بجوار محلك، إذا كان المحل مغلق أنت تضع هذه اللوحة عند المحل، وما المانع أن تتطور الفكرة لكي توجد هذه الآلات على الأرصفة عند الإشارات، بحيث أنك مثل الصرف الإلكتروني كما في الدعاية، أدخل منها حاجة أن تنزل من سيارتك، يكفي أن تدخل البطاقة الذهبية ويخرج لك المال عزا ونقدا. أقول يا أخي الكريم، لماذا لا نطور ونسعى ونلح ونتابع ونطالب حتى يسمع بمثل هذه وتوضع على مفترقات الطرق وعند الإشارات المرورية، فمجرد أن تضع 5 ريالات في هذا الشيء تضغط الزر ينزل لك مجموعة من الأشرطة، الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، الجبرين، العودة، الخرمي، الطريري، سمي ما شئت من هذه المجموعة واختر ما شئت منها. هذا من تسويق الشريط ومن الجودة في القدرة على نشره في كل مكان، والفكرة حتى الآن لم توجد، الفكرة حتى الآن لم توجد، ولعل واحدا منكم يستثمرها أو لعل واحدا من أصحاب التسجيلات الإسلامية يستثمرها. أيضا من المشاريع التي حتى الآن في باب العناية بالشريط الإسلامي لم تستثمر، ألا وهو مشروع مركز معلومات الشريط. مركز معلومات الشريط أمرين، الأمر الأول أن يوجد مركز معلومات ليس للبيع، وإنما يكون عنده من كل شريط في أقصى الدنيا، في غربها، في شرقها، نصفها. وبالمناسبة في أمريكا، تصوروا في أمريكا توجد شركة، أطلب أي شريط عايز القرن فرسكية، شركة أمريكية، أطلب أي شريط لصدر حوالي فرسكية، أطلب أي شريط لأي داعية فرسكية، ولكن بحسب القرب والبعد والتكلفة إذا كان المكان قريبا أو بعيدا. إذن يا أخي العناية بالمعلومات أو ما يسمى بثورة المعلومات أمر موجود لدى الغرب، واستفادوا منه وسخروه، بل إن كثير من مراكز التجسس والمخابرات وكثير من الأجهزة الأمنية تعتمد على المعلومات. نحن لماذا لا نعتمد على المعلومات في تطوير الدعوة، في تطوير أساليبنا ومجالات نشر هذا الخير الذي نحن نتعبد الله جل وعلا به. كذلك مركز معلومات الشريط الجانب الآخر منه وهو الأهم، أن توجد شركة تفرز المعلومات. مثلا كم يوجد عندنا عن الجهاد في سبيل الله من شريط؟ يوجد 30 شريط، هذه تفرغ في أجهزة كمبيوتر يستخدم لها مفرغين وطابعين على آلات الكمبيوتر ومبرمجين، بحيث يكون هناك تحليل المعلومات، أي معلومة تريدها عن الجهاد من هذه الأشرطة نحن مستعدين نعطيك الورقة ب20 ريال أو ب30 ريال، معلومات عن الشريط، عن الجهاد، من تكلم عنه، عندك 30 محاضر تكلموا عن الجهاد، الجهاد أساليبه، الجهاد فرضيته، الجهاد ميادينه، الجهاد، فنقدم لك هذه المعلومات. وجود مركز أبحاث ومركز دراسات يحل هذه المعلومات بعد تفريغها ويوزعها سواء على عناصر أو على أبواب. هذا بحد ذاته أيها الإخوة سوف يقدم الدعوة. ونحن وبصريح العبارة في الدعوة إلى الله جل وعلا آخر الناس تفكيرا في مراكز الأبحاث والدراسات. إن مراكز الأبحاث والدراسات مهمتها أن تقيم وتقوم التجارب. يعني الآن التسجيلات الإسلامية لها 8 سنوات، هل وجد بحث يقيم الشريط الإسلامي، يقيم هذه التجربة، يبين العيوب الموجودة في التجربة، المجالات التي لم يغطيها الشريط، التي لم يغطيها هذا الشريط، المجالات التي أغرقت وزاد الكلام عن حد فيها؟ هذا غير موجود أبدا. ولأجل ذلك فلا غرابة أن تبقى بعض الجوانب منسية وأن يبقى الإغراق والفيضان متتابع على بعض المجالات، وبعض المجالات تبقى شحيحة حتى هذه الساعة لا لم يوجد مركز أبحاث ومركز دراسات. مثال آخر والشيء بالشيء يذكر، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل توجد مراكز الأبحاث والدراسات؟ أساليب الهيئة، رجال الهيئة، تدريب رجال الهيئة، الرفع من كفاءاتهم، الرفع من مرتباتهم، طريقة تمكين هؤلاء الرجال بالمجتمع، حماية أعراضهم، من الذي يسعى إلى تشويه صورهم، من الذي يسعى إلى نشر الشائعات ويختلق الأكاذيب والافتراءات حولهم. لا بد يا أخوان حينما توجد مجموعة معلومات ومراكز أبحاث ودراسات سوف نكتشف مواقع الخلل. من الذين يوكلون بنشر الإشاعة عن الهيئة؟ من الذين يختلقون ويكثرون الأكاذيب؟ كيف نطور هذا الأسلوب؟ هل يوما ما فكرنا أن نوزع استبانات على جميع أصحاب الدكاكين؟ اسمك، نوع تجارتك، هل تفضل أن توجد الهيئة في هذا السوق؟ نعم لا؟ إذا كان الجواب لا، لماذا؟ هل تحب أن رجل هيئة يحدثك على انفراج؟ هل ترغب أن يعني اطرح 100-200 سؤال بالاستبانة وقدمها لمجموعة محللي معلومات ويستخلصون منها قرارات. هذا غير موجود حتى الآن سواء في الهيئات أو موجود على مستوى محدود الله أعلم، لكن لو وجد بالقدرة والقوة الفاعلة المؤثرة لاستطعنا أن نرفع من مستوى الهيئة. لكن تسألني أم الوليد جملة، يمشي رويدا ويجيء أولا، أو من لي بمثل مشيك المدلل يمشي رويدا ويجيء الأول. الهيئة المراتب الثانية والثلاثين، بند العمال، بند الأجور، ونريد أن يعطونا أفضل الكفاءات. كثر الله ألف خير العاملين فيها، الواحد منهم راتب 1800 ريال ويسهر الليل والنهار ويشقى بعيدا عن أهله ويصرف من جيبه، ومع ذلك لا يسلم عرضه من ألسنة المرجفين وبعض المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول أيها الإخوة، مركز معلومات الشريط هذا أمر مهم، وأبشر أنه مشروع ناجح، والذي يريد أن يتبنى هذا المشروع مستعد أعطيه مجانا دراسة لجدوى المشروع وما يحتاجه ورأس ماله وتكلفته وعدد أجهزة الكمبيوتر وعدد الموظفين والآلات الطابعة، أعملنا دراسة مجانية في هذا. كذلك أيها الإخوة، من المجالات التي نستطيع أن ندعم فيها الشريط الإسلامي اختيار المواضيع الجيدة وتقديمها للإذاعة. حينما تسمع في الأخبار زار وزير الإعلام الفلاني الدولة الفلانية وقبل وزير الإعلام الدولة الفلانية وبعد ذلك اتفق على التعاون الإعلامي بينهم، إيش التعاون الإعلامي؟ عندنا شوية أفلام ساقطة نعطيك إياها، هذا جزء من التعاون. وماذا بعد ذلك؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ العمل القليل هو الذي ينفع، بل قد لا يوجد في مثل هذه الاتفاقية شيئا يخدم الإسلام في كثير من الأحيان إلا من رحم الله وقليل ما هم. لماذا لا تقدم التسجيلات الإسلامية أشرطة رعل؟ لقد يقولون الشريط الكاسيت لا يصلح، وهناك مواصفات معينة لما يذاع. نقول يا أخي الكريم مستعدين، نصفي هذه الأصوات، نجلب مضخمات، نجلب مصفيات، نجلب أجهزة تحول هذا الصوت إلى صوت مناسب إذاعيا ونقدمه. تريد موضوع غير حساس ما يضيق صدرك؟ تفضل، هذا موضوع بعيد عن الأمور التي أنت تخشى أن يتحدث فيها. المهم أول إنتاجك، اتصل بإذاعة الدولة الفلانية وإذاعة الدولة الفلانية، شوف لك مكتب تجاري في الدولة الفلانية حتى لا يقال لك اتصلت بدولة أجنبية متخطية للحدود. نقول شوف لك تعاون تجاري، ممثل تجاري، ممثل تسويق، خدمات تجارية كله أو خدمات إعلامية. عندي 30 حلقة في التاريخ، عندي 30 حلقة في السيرة قد سجلت على أشرطة ريل أو أشرطة عالية في الأداء، ممكن أن تقدم كحلقات وبرامج الإذاعة الفلانية في الفترة الفلانية، ما المانع يا أخي؟ نستطيع أن نطور هذا الجهاز ونجعل التسهيلات الإسلامية والشريط الإسلامي من أوسع مجالات الاستثمار، الاستثمار المالي والاستثمار الدعوي الذي يخدم ويضمن نهرا متدفئا عذبا زلالا مستمرا يخدم الدعوة إلى الله جل وعلا. كذلك من المجالات الممكنة أن تسجل بعض المحاضرات في الجامعات إذا أذنت، لأن بعض الأساتذة لا يأذن وبعض الجامعات لا تأذن، لكن بعضها تسمح بالذات ما يتعلق بالدراسات العليا وغيرها تسمح بذلك، فما المانع أن تسجلها كما هي الدروس التي تسجل الشيخ ابن باز والعثيمين ما شاء الله بهم. فبالإمكان أن عددا من الذين يرغبون أن يسمعوا وأن يزيدوا من مستوى قدرات معلوماتهم وليس بالضرورة يريدون الحصول على شهادة لكن يريد أن يستفيد، ممكن أن نطول هذا المجال. لكن أن نحضر الشريط الإسلامي، وجدت محاضرة الحقوها التسجيلات وسجلوها، وماذا بعد ذلك؟ هذا آخر معي نصفيه وننقله من فيديو إلى كاسيت ومن كاسيت ننسخ منه ونوزعه. ثم أيضا من نعم الله على أصحاب التسجيلات التي ينبغي أن يحرصوا على العناية بها أنهم لا يطالبون بحقوق ولا يطالبون، وهذه لا نقولها منة منا لهم، لا، لأننا لم نقدم شيئا يذكر وليست في أفضل المواد التي نقدمها، لكن حقيقة الأمر بالنسبة لنا لا يجوز أن يتاجر الإنسان بالآية والحديث قل الأمر أو كذب، لكن بالنسبة لهم فإن ما يستثمرون في هذا المجال هو نشر للخير واستثمار للناس في مجال جديد أو في شعبة جديدة لم يستفد منها. أيضا من مجالات الدعوة أو من المجالات التي تحتاج إلى تطوير ولا تزال حتى الآن شحيحة أو ضحلة من حيث المعلومات والأفكار والتجارب، اللي هو مجال الفتاة المسلمة أو مجال المرأة المسلمة. سواء الآن يوجد داعيات مسلمات ليس فقط ملتزمة بل داعية، لكن تريد من يتحدث لها عن مجال الدعوة، كيف تستغل، لماذا فتاة تأثرت بالغرب أو تأثرت بهدى شعراوي ولا برية شريق من العلمانيات الذين جروا على الأمة مصيبة التحرر أو ما يسمى بحرية الوصول إلى المرأة أو الذي يسمونه حرية المرأة، لماذا لا يفتح المجال لها، كيف تستغلين جمعيات الخيرية النسائية للدعوة إلى الله جل وعلا، وش معنى الجمعية الفلانية يجتمع فيها فلانة وفلانة وفلانة، عرزي أو طبق خيري وعشر خيري والنهاية في هذا، لا، من بعيني رأيت مجموعة رجال ونساء في مجلس واحد صورتهم لمناقشة الطبق الخيري أو السوق الخيري وآثار انعكاسه على مساعدة الفقراء والمحتاجين. إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب، اجتماع رجال مع نساء مختلف وفيه من الابتسامات وفيه من الدياثة وفيه من العهر ما الله به عليه، وأي عهر أعظم من أن رجل لا يمس المرأة الصلة ليجلس معها، هذا في الصورة كان فريق هنا وفريق هنا، لكن بعد ذلك وجدت الفضيحة سواء كان اختلاط أو غيره. والله يا أخوان ما كل ما يعلم يقال حسبنا الله ونعم الوكيل. قل ما الذي يمنع الفتاة المسلمة أن تكون جريئة؟ ما الذي جرأ المرأة الفاسدة أو المرأة المنحرفة على أن تجتمع بالرجال وأن تختلط بهم وأن تطرح فكرة الاختلاط عبر السوق الخيري والطبق الخيري وعبر هذه الأفكار؟ هذا مشروع يمكن يستغل السوق الخيري بخير، ويمكن يستغل الاختلاط، ويمكن يستغل شر، ويمكن يستغل أمر تابع. فأقول ما الذي يمنع الفتاة المسلمة أو يمنعنا أن نوجد من هذا الشريط الإسلامي أفكار دعوية عملية حركية توجه الداعية المسلمة، كيف تستغل مدارس البنات في فترة المساء، كيف تستغل الجمعيات، كيف تستغل بعض المنتديات التي تكون مخصصة للنساء أو فقط هذا والله منتدى للنساء، معنى ذلك لا يحضره إلا المتبرجات العاهرات وليس للطيبات فيه نصيب، لا، لا بد أن توجد المنافسة وأن توجد المقارعة، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لماذا نظن أن الحق اللي عندنا متخلف ضعيف؟ ثم بعد هذا أيها الإخوة أقول ما الذي يمنع أن نجمع أصحاب العقول المتميزة، أساتذة الجامعات، رؤساء أقسام، أصحاب استثمارات عالية من كبار الأثرياء الذين عرفوا بالذكاء في الاستثمار والشركات وفتح مختلف المجالات لجلب المال واستثماره وتوظيفه بطرق سريعه ودوره ماليه سريعه جدا لكي نتدارس معهم كثير من المجالات التي من شانها ان تخدم الدعوه ومن شانها ان تخدم هذا الشريف الاسلامي الذي هو من اعظم الوسائل والاساليب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا ما عندي، فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وان كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله لي ولكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. والآن جاء دور الأسئلة. فضيلة الشيخ، وصلت إلينا أسئلة كثيرة كما ترى، وأكثرها صدرت بقولهم إنا نحبك في الله، فليجبكم الشيخ على ذلك.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجمعني بكم في جناته بمنه وعفوه وكرمه.
هذا سائل يقول: إني في كل مناسبة وخاصة مع الأقارب أقوم بتوزيع الأشرطة، وأجد في ذلك الهجوم وعدم القبول لهذه الأشرطة، فهل أستمر على ذلك أم ماذا، علما أن لديهم منكرات مجاهر بها؟
نعم يا أخي، ننصحك بأن تستمر على هذا بإذن الله جل وعلا. يوما ما ستجد أن هذا الذي يرمي الشريطة في وشك أو يرمي به عرض الحائط فيسمع ولو مقطعا منه يشده ويكون بابا إلى هداية. وأذكر وسبقا ذكرت هذا، أن فتاة كانت هدايتها بسبب شريط في طريقها، لعل رمي إليها أو رماه أحد أو سقط من أحد فرمته برجلها وأبعدته برجلها، ثم قالت: ماذا يكون هذا الشريط من أشرطة الأغاني؟ كل فنان جديد وعندي من أشرطته. قالت: ما يمنعنا أخذه. فأخذته، سمعت منه مقطع فتأثرت بهذا المقطع وتابعت القصة وعادت الشريط، فكان سببا لتوبتها وهدايتها. يا أخي الكريم، إنك لا تدري في أي طعامك البركة، هل في أول شريط والزعفة أو في عاشر شريط والزعفة. المهم استمر، وحسبك أنك تؤجر وأنت سبب، والله الذي يقدر الهداية سبحانه.
وهذا سائل يقول: أنا رجل ملتزم بحمد الله ودائما أفكر بالدعوة إلى الله، حتى وأنا في الفراش، حتى وأنا جالس، فكلما أردت أن أتكلم في الميكروفون استحييت، فأرشدني إلى فعل الصواب وجزاك الله خيرا.
ننصحك أن تشتري ميكروفون في البيت وتتحدث أولا. أخي الكريم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، ولكل فارس كبوة ولكل جواد نبوة، أو لكل جواد كبوة ولكل فارس نبوة. لكن يا أخي الكريم، نقول إن إخوانك من الخطباء أو ممن يبذلون ما يقدرون عليه في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ما نزلوا من بطونهم ماتم خطباء، وما تخرجوا من الابتدائية دعاء، وإنما كان الأمر محاولة حتى وصلوا إلى ما ترى على ما فيهم من الخلل والقصور. أخلق للب أن تقضى حوائجه، ومجمل القرع للأبواب أن يلج. حاول وردد هذه المحاولة المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة العاشرة، وستصيب بإذن الله جل وعلا. ومن قال لك أن هذه المحاضرة الآن التي ألقيتها عليك كلمة من الأخطاء أو العيوب؟ أنا الآن وأنا أحدثكم أتجاوز الكلمة فأعرف أن فيها خطأ، وأعود أسمع الشريط أحيانا فأجد أن عندي 20-30 خطأ في هذه المحاضرة، لكن أعالج في المحاضرة السابقة فيبقى عندي 25، وفي التي تليها 20، وهلم جرة. ويا أخي الكريم، أنت لست متعبد بأن يكون العمل 100% خاليا من النواقص. أنت اجتهد، عليك أن تسعى إلى الخير جهدك، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. فإذا أنت بذلت ما في وسعك بإذن الله جل وعلا سيتحقق هذا. أيضا ننصحك بالدربة والمرآة، بمعنى شف مساجد على أطراف المدينة، مسجد فيه مجموعة من العمال، استعن بالله وتعلم فيهم. لا حرج، قد يكونون ممن لا يتحدثون إلا الأردية أو البنغالية أو شيء من هذا. المهم في آخر كلامك ارفع يديك وادعو الله لنفسك ولهم فسيؤمنون، وهذا خير منك لهم، جزاك الله خير الجزاء على ما فعل. ولا أختمكم أننا كنا نفعل ذلك، أعرف بعض الأخوة كنا وياهم نفعل ذلك، حتى أقول المسجد الثاني تركاني ذاك اليوم، ترى ناويهم إن شاء الله. فالمسألة وما فيها غير شيء تدرج تعود. ابدأ بالمساجد التي في نواحي البلاد في الهجر في البوادي بقدر ما عندك وإياك والإطالة، ولا تبدأ مرتجلا. ابدأ بورقة، ابدأ بعناصر، ابدأ بالحديث اكتبه في ورقة معينة ثم علق عليه بجملتين، ومرارا وتكرارا أيضا قد تردد موضوع معين 10 مرات، يعني تكتب لك موضوع بما فيه من الآيات والأحاديث وبعض بيئة الشعر وأطوال السلف، ثم تلقيه في مسجد دائي في طرف مدينة الرياض شمالا وآخر جنوبا، وتردد نفس الموضوع مرارا، هذا يعطيك ملكة. ثم تكتب موضوع آخر وتعيده ويعطيك ملكة أخرى بإذن الله. وكل واحد فيكم فيه موهبة، ولكن إما احتقار الذات وإما أن الشيطان يخزيه ويخسيه ويقول أنت لست بكفء أن تفعل شيئا أو أن تقول شيئا فيستجيب لهذه الوسوسة. فاستعذ بالله وابدأ إن هذه الليلة صلاة الفجر إن شاء الله ابحث لك عن مسجد وحدثني.
هذا يقول: كما تعلمون أن من أنجح وأعظم وسيلة للدعوة إلى الله الجلسات الإصلاحية التي تقام على الأرصفة، فما هي أخبارها وهل ستعاد كما كانت وجزاكم الله خيرا؟
الله يا أخوان، هذه من أطيب وأجمل الأساليب التي رأيتها، وأكرمني الإخوة بدعوة للمشاركة فيها، وحضرت ذات ليلة وشرفت كثيرا لما علمت أن فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين كان ممن جاء تلك الليلة وألقى كلمة قلت سبحان الله، كأن هذا الشيخ ليس في عمره الذي أراه، دخل إلى قلوب الشباب بأسلوب وبعبارات وبحديث من الروح إلى أعماق الروح، كان مؤثرا جدا. أتدرون من الحضور يا أخوان، هناك شريحة من الشباب لا يدخلون المساجد إلى الآن، هناك شريحة من الشباب لا يمكن أن تجد إلا على الرصيف، أو ستجد في السجن أو ستجد في مكان ما، فكيف تصل إليه؟ الله جل وعلا قال لموسى وهارون: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. يا أخي الكريم، الأصل أن الداعية يأتي إلى أهل الفساد ويأتي إلى المقصرين وإلى العصاة والمذنبين في أوكارهم وأماكنهم، لكن أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن تعود هذه الجلسات عاجلا غير آجل. وأيضا ما الذي يمنع أن تعاد هذه الجلسات وتزود بمجموعة من رجال الأمن المدني ومجموعة من خبراء علم النفس والاجتماع والباحثين التربويين لكي يعرفوا أثر مثل هذه الجلسات؟ ولو كان ثمة شر يراد من هذه الاجتماعات ما أقيمت علنا. الذي عند الشر تجده دائما يتدفق أو يختبئ أو يتحدث وراء الكواليس، لكن رجل على الرصيف يقول هذه بضاعتي فانظروها، هل تظن أن وراء الشر ما يمنع إذا أقيمت مثل هذه الجلسة أن يحضرها عدد يكفي من رجال الأمن العلني والمدني والسري وغيره، ويحضرها عدد من الباحثين التربويين وأساتذة الجامعات ليقيموا التجربة، يقول هذا أسلوب صالح هذا أسلوب غير صالح. المهم أن يترك المجال لهؤلاء الشباب الذين قدموا من جهدهم ومن وقتهم ومن أفكارهم ومن تعب وعرق جبينهم ما يدعون به ضالا أو منحرفا أو شابا لا يعرف الطريق إلى المسجد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه المحاضرة في ميزان أعماله يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأود أن ننبه إلى أنه سوف تقام في هذا المسجد بإذن الله تعالى محاضرة بعنوان موقف المسلم من الغيبيات لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن القاسم، وذلك يوم الاثنين الموافق 3/6 للعام 1412. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.